إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي في منظومته الجوهرة الفريدة وقدرة العبد حقا مع مشيئته، لكن لما شاء منه الله نعتقد، إذ كان ذاتا وفعلا كله عدم إلا إذا جاءه من ربه المدد، من يهده الله فهو المهتدي، وكذا من شاء إضلاله أنى له الرشد. يشير رحمه الله تعالى إلى أن للعباد قدرة ومشيئة خاصة بهم، ولكن علينا أن نعتقد أن هذه القدرة والمشيئة خاضعة لإرادة الله الكونية القدرية، وأنه لن يحدث في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإن هذا الإنسان الذي يملك القدرة والمشيئة الخاصة به كان في الأصل عدما في ذاته وفعله، لولا أن الله تعالى خلقه وأوجده من العدم، فهو ذاته وفعله عدم إلى أن جاءه المدد من الله تعالى بأن من عليه بنعمة الخلق والإيجاد. وكذلك قدرته ومشيئته معدومتان لولا أن الله أوجدهما فيه بإرادته الكونية القدرية. فالهداية والضلال كل ذلك بيد الله وحده، فمن أراد له الهداية فهو المهتدي، ومن أراد الله له الضلال فليس له من هاد، ليس له من دون الله تبارك وتعالى من يهديه إلى سبيل الرشاد. فالعباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم، وهو الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، ولم يحملهم إلا طاقتهم. وقد أثبت الله تعالى ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فكما أن العباد لم يوجدوا أنفسهم، فإنهم كذلك لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله تعالى ومشيئته وأفعاله، وليس مشيئتهم إرادتهم، وأفعالهم هي عين مشيئة الله تبارك وتعالى، بل أفعالهم مخلوقة لله قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة وهي من آثار أفعال الله تعالى القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله تعالى هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف الله كلا الفعلين لمن قام به حقيقة. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. كما أن الهادي تعالى ليس هو عين المهدي، فكذلك الهداية ليست عين الاهتداء. وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وكذلك العبد يكون ضالا حقيقة. وهو سبحانه خالق المؤمن وإيمانه والكافر وكفره. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أي الله هو الخالق لكم على هذه الصفة، وأراد منكم ذلك كونا لا شرعا، فلا بد من وجود مؤمن وكافر. وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. لهذا قال تعالى: والله بما تعملون بصير. فأضاف الله تعالى الخلق الذي هو فعله القائم به إليه حقيقة، وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم بهم أضافه إليهم حقيقة. والله تعالى هو الذي جعلهم كذلك، وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرهم ونهاهم بحسبها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم أن الرب سبحانه وتعالى فاعل غير منفعل، وأن العبد فاعل منفعل، وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه. فالجبرية شهدت بكونه منفعلا يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة، وجعلوا حركته بمنزلة حركات الأشجار، ولم يجعلوه فاعلا إلا على سبيل المجاز، فقام وقعد وأكل وشرب وصلى وصام عندهم بمنزلة مرض وألم ومات ونحو هذا مما هو فيه منفعل محض. والقدرية شهدت كونه فاعلا محضا غير منفعل في فعله. وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء، وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا من المقامين حقه ولم يبطلوا أحد الأمرين بآخر، فاستقام لهم نظرهم ومناظرتهم، واستقر عندهم الشرع والقدر في نصابه، ومهدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو أولى به، فأثبتوا نطق العبد حقيقة وإنطاق الله له حقيقة. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وسبق المقادير بالسعادة والشقاوة لا يقتضي ترك الأعمال، بل يقتضي الاجتهاد والحرص، فإنه يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة من الأعمال، وأن ما قضاه الله وقدره لا بد من وقوعه، فتوسط العمل لا فائدة فيه. وهذا فهم غير صحيح. وقد أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى بما يدل على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع أحد الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وهذا مما يدل على جلالة فقههم ودقة أفهامهم وصحة علومهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب، فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي قدر له وأقدر عليه، ومكن منه وهيئ له، فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب. وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلم وأسبابه. وقد فطر الله الناس على الحرص على الأسباب التي بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية، بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات. فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم، فإنه سبحانه رب الدنيا والآخرة، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلق له في الدنيا والآخرة، فهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها، مقتض لها، لا أنه مناف لها ولا أنه صاد عنها. وهذا موضع مزلة القدم، من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم، ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سبب السعادة: الإيمان بالقدر فإنه نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره، وذلك نظام الشرع. فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر، فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد، وبالقدح بإثباته في أصل الشرع والخلق والأمر. فبين رحمه الله تعالى هذا الأمر الكبير في شفاء العليل، وأن القدر السابق ليس مدعاة للتكاسل والقعود عن الأخذ بالأسباب والعمل. وشيء آخر هو أن الإنسان لا يعرف ما قدر له حتى يقع، فمن أين علم الإنسان أن هذا قد قدر عليه ولم يقع عليه ما قدر عليه بعد؟ لا يعلم الإنسان بالقدر إلا بعد وقوع المقدور. فإذا أخذ بواحد من الاثنين مع أنه لا ترجيح بينهما فقد رجح بغير مرجح. مثال ذلك في المعصية أن من يقعد عن الصلاة إذا أمر بها ونهي عن تركها فاحتج بالقدر ولم يخرج وقتها بعد، وقال إن الله كتب عليه ألا يصلي هذه الفريضة، يقال له: من أين علم؟ ولا يمكن أن يعلم الإنسان أنه قد كتب ألا يصلي إلا بعد خروج الوقت، أو ألا يصلي مطلقا، فإن ذلك لا يكون إلا بعد وقوع هذا المقدور. فالإنسان لا يعرف ما قدر له إلا بعد أن يقع، فكيف يحتج بما هو به جاهل ولم يعلمه ولم يبلغ إليه علمه؟ فهذا كله إذا أرجع إلى العقل نفاه العقل، والشرع أسس الحق بما لا حاجة فيه إلى مزيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الأسباب محترمة في دين الله جل وعلا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد شيئا أخذ بأسبابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوا وأراد جهة كنا بغيرها، وهذا من الأخذ بالأسباب. وأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن التوكل لا يكون توكلا حقيقة حتى يأخذ المرء بالأسباب، فضرب لنا المثل صلى الله عليه وآله وسلم بالطير، فهي مع توكلها على ربها جل وعلا وعدم اهتمامها بما يؤول إليه أمرها في رزقها، هي مع ذلك من أشد المخلوقات سعيا في الأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ولم يسكت صلى الله عليه وسلم عند هذا القدر، بل قال: تغدو خماصا وتروح بطانا، فهي غادية رائحة، والغدو هو الخروج في أول النهار، والرواح هو العود في آخر النهار، فهي ما بين غدو ورواح تحصل رزقها الذي كتبه الله تبارك وتعالى لها بالأخذ بالأسباب. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وكثير من الناس إنما يفزع إلى القدر محتجا به عند تملصه مما أوجب الله عليه، لأنه في أمر المعاش يعرف تماما أن هنالك من الأفعال ما له فيه اختيار ومشيئة، فلو أنه فضل بين أمرين أمامه لاختار أفضلهما، ولو خير في أمرين قد تفاضلا تفاضلا ولو يسيرا فإنه يأخذ بهذا الذي قد فضل ولو فضل تفضيلا يسيرا. فأما في معاشه فإنه يثبت أنه فاعل مختار، وأما في معاده فإنه يثبت أنه مسير مجبور. وما هذا كله إلا من نزغ الشيطان، لا أحد يمكن أن يركن إلى أنه لا يأكل ولا يشرب إلا إذا وقع ذلك بغير أسباب، فإنه يموت جوعا وعطشا، بل في ذلك يأخذ بالأسباب لتحصيل الطعام والشراب إلى غير ذلك من منافعه. فهو فيما يتعلق بمعاشه آخذ بالأسباب، وأما إذا ما نظر إلى معاده فإنه تواكل وأخذ بالجبر ونفى أن يكون قادرا على سبب، وهذا كله من عمل الشيطان. والواجب على الإنسان في هذا الباب أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن بشرعه وأمره ونهيه، فعليه تصديق الخبر وطاعة الأمر. فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره. فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه الله وهداه، وإبليس أصر واحتد بالقدر فلعنه الله وأقصاه، فمن تاب كان آدميا، ومن أصر واحتد بالقدر صار إبليسيا. فالسعداء يتبعون أباهم آدم، والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. وبالجملة فعلى الإنسان أن يؤمن بمراتب القدر الأربع التي مر ذكرها، وأنه لا يقع شيء إلا وقد علمه الله وكتبه وشاء وخلقه. وعليه أن يؤمن أيضا بأن الله أمر بطاعته ونهى عن معصيته، فيفعل الطاعة ويترك المعصية. فإذا وفقه الله لفعل الطاعة وترك المعصية فليحمد الله وليستمر على ذلك، وإن خذل ووكل إلى نفسه ففعل المعصية وترك الطاعة فعليه أن يستغفر ويتوب. ثم إن على العبد أيضا أن يسعى في مصالحه الدنيوية ويسلك الطرق الصحيحة الموصلة إليها، عليه أن يضرب في الأرض ويمشي في مناكبها، فإن أتت الأمور على ما يريد حمد الله، وإن أتت على خلاف ما يريد تعزى بقدر الله، وعلم أن ذلك كله واقع بقدر الله جل وعلا، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلق وما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا، ثم كلما ازداد علما وإيمانا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله، ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه. ولا يلزم كل أحد أن يعلم تفاصيل الحديث عن الإيمان بالقدر، بل يكفي هذا الإيمان المجمل، وهو لله الحمد مقتضى الأدلة الشرعية والفطرية والعقلية والحسية لا تناقض فيه ولا لبس. والإيمان بالقدر على ما مر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وأن يكون له قدرة عليها، فقد دل على ذلك الشرع والواقع. أما الشرع فالأدلة على ذلك فيه كثيرة جدا، ومنها قوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ومنها قوله: فأتوا حرثكم أنى شئتم. وأما الواقع فكل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة يفعل بها ويترك، ويفرق كل إنسان بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش، لكن مشيئته وقدرته واقعتان بمشيئة الله وقدرته، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وعلى هذا ففعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، بل إن مباشرتها من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. لهذا يجب على الإنسان مع الإيمان بالقدر الاجتهاد في العمل والأخذ بأسباب النجاة والالتجاء إلى الله تعالى بأن ييسر له أسباب السعادة وأن يعينه عليها. ونصوص الكتاب والسنة حافلة بهذا الأمر وبالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة، فقد أمرت الشريعة يعني نصوص الكتاب والسنة بالعمل وبالسعي في طلب الرزق واتخاذ العدد لمواجهة الأعداء، وأمرت بالتزود للأسفار وغير ذلك. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقال تعالى: فامشوا في مناكبها، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقال تعالى آمرا المسافرين للحج بالتزود، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأمر بالدعاء والاستعانة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، وأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه وجنته كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. وحياة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه، بل حياة المسلمين جميعا والسائرين على نهجهم، كلها شاهدة على أخذهم بالأسباب والجد والاجتهاد. وأما الإيمان بالقدر فهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين: الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علم أن الله قد قدره، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر الثاني حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع في المستقبل، إخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان. فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع، وأنه سبق بها قضاء الله وقدره، وكإخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الجماعة، حيث اجتمعت كلمة المسلمين والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا وأنه سيعيش، حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلح، وهو شيء مقدر علم الصحابة به قبل وقوعه لإخبار المعصوم به صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه خالق كل شيء ومقدره، قال تعالى: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، وفيه: والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، رواه مسلم، فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه، وإنما معناه أن الله يخلق هذا الشر، وليس شرا محضا، بل هذا الشر لا يضاف إليه استقلالا، يعني الشر المحض. معناه أن الله لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. وأيضا الشر لا يضاف إلى الله استقلالا، بل يكون داخلا تحت العموم، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. فيتأدب مع الله بعدم نسبة الشر وحده إلى الله. لهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدبهم بنسبة الخير إليه، وذكر الشر على البناء لما لم يسمى فاعله. قال الله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فقالوا عند ذكر الشر: لا ندري أشر أريد، ولم يذكر الفاعل، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، فذكروا الفاعل ظاهرا، أم أراد بهم ربهم رشدا. من مراتب القدر الأربع التي مرت، والفرق بين المشيئة والإرادة، ينبغي أن يكون أيضا معلوما عندما يؤمن المرء بمرتبة المشيئة. هناك فرق بين المشيئة والإرادة. المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. ومن مجيئها لمعنى كوني قدري: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وكذا قوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن مجيء الإرادة لمعنى شرعي قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله وفيما يسخطه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، والكونية لا بد من وقوعها، والدينية تقع في حق من وفقه الله، وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله. وهناك كلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي، منها القضاء والتحريم والإذن والكلمات والأمر وغيرها. فمن هذه كلها ما يأتي لمعنى كوني، ومنها ما يأتي لمعنى شرعي. وقد ذكر ذلك باستفاضة العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل: وكل شيء قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه، ولا تغيير فيه ولا تبديل، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. عندما تسمع هذا الكلام كل شيء قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه ولا تغيير فيه ولا تبديل. هذا لا يعد حجة لأصحاب المعاصي، لأن الذي كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ وما شاءه تعالى وقضاه يتعلق باختيار العبد ويتعلق بما يقع عليه من الآلام والشرور وما يصيبه من المصائب، فهما أمران. أما ما يقع على الإنسان مما يكرهه من القدر الذي لا يواتيه فحقه فيه الصبر، لأنه لا يكون متسببا فيه، وإنما يقع عليه ابتلاء واختبارا ومحنة يستخرج الله تبارك وتعالى به منه رضاه عنه وشكره له وصبره على ما ابتلاه به. فإذا أتى بذلك استحالت المحنة منحة من الله رب العالمين، واستحالت عطاء مباركا من أكرم الأكرمين. هذا لا مدخل فيه للعبد. فإذا كان الإنسان يحتج بالقدر ويذكره عند وقوع المصائب فهذا محمود، فإن القدر لا يذكر إلا عند المصيبة. فإن الإنسان يفزع إلى ربه مسلما له أمره، متوكلا عليه، طالبا منه أن يهبه الصبر على ما قد أصابه به وأن يكشف عنه الضر، فهذا تتحول المحنة في حقه إلى منح. يبقى القسم الثاني مما كتب في اللوح المحفوظ، وهو مما قدره الله وقضاه ولا بد من وقوعه فيما يتعلق بفعل العبد، فهذا يقع باختيار العبد وهو مسؤول عنه. ومعنى أنه كتب في اللوح المحفوظ أن الله جل وعلا علمه من قبل أن يقع، فكتبه الله تبارك وتعالى على حسب مشيئة فاعله بإذن الله ومشيئته، لا على أن الله أجبره عليه. فحينئذ إذا ما احتج الإنسان بالقدر على ما فرط فيه وقصر ووقع فيه من المعاصي والذنوب فإنه لا يقبل منه، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه المشيئة والاختيار وآتاه الإرادة والقوة على أن يفعل أو أن لا يفعل، وجعل الأمر أمامه على سبيل الاختيار مع ما دله الله تبارك وتعالى عليه مما فيه الرشاد وما حذره الله تعالى منه مما يؤدي به إلى الخطل والفساد، وأرسل إليه الرسول وأرسل الرسول بالكتاب فعلم ووضح وأرشد وهدى إلى الصراط المستقيم. فالإنسان مسؤول عن كل عمل اختياري يأتي منه ويقع منه، فإنما يقع بمشيئته، ثم تأتي المشيئة بإذن الله جل وعلا بوقوع هذا الذي شاءه العبد واختاره من الكفر أو الإيمان، من المعصية أو الطاعة، من البر أو الفجور، تأتي المشيئة وهي الإرادة الكونية بالإذن بوقوع ذلك في ملك الله تبارك وتعالى، لأن إليه الموعد وإليه المرد، وسيحاسب كل من آخذ بحق أو بباطل، سالك سبيل هدى أو سبيل ضلال، سيحاسبه على ما أتى منه من الهداية والغواية ومن الحق والباطل. وهذه حكمة خلق الخلق في هذا الوجود، ليعبدوا الله تبارك وتعالى بملكهم، لأن الله رب العالمين خيرهم وجعلهم مختارين وقد حملوا الأمانة، فينبغي عليهم أن يحرروا هذا الموضع حتى يتحملوا المسؤولية. أما من يقرأ هذه الكلمات قراءة فطيرة ليس لها عمق، فإنه حينئذ يحس باليأس في هذا الوجود من أن يكون صالحا إذا كان طالحا، وأن يكون برا بعد أن كان فاجرا. كل شيء قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ فلا بد من وقوعه ولا تغيير فيه ولا تبديل، هذا حق. ولا يعني الجبر فيما العبد مخير فيه. ولذلك قال ربنا جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا ما لا مدخل فيه للعبد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن هذه الأقلام وهذه الصحف إنما خط فيها ما خط من المقادير السابقة على حسب العلم. فالإيمان بعلم الله المحيط، وهو أولى درجات ومراتب الإيمان بالقدر في دين الله الحنيف. الإيمان بالعلم، إذا لم يكن إيمانا صحيحا ظن الإنسان أن المكتوب يكون مقترنا أو مساويا للجبر، وحين ذلك يقع في البعد عن الحق والصراط المستقيم. قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع، فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ما يشاء حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها. ويدل لذلك قوله في الآية التي قبل هذه الآية: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. وفسر ذلك بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ الذي يكون بأيدي الملائكة، وهي الصحف، وهي مستنسخة من الأصل من أم الكتاب. فما كتب في اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل، وما بأيدي الملائكة من الصحف إذا ما وقع فيه شيء من التغيير والتبديل والمحو والإثبات فإن ذلك إنما يكون في النهاية بعد هذا كله موافقا لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وفي أم الكتاب. يعني فلان من عباده إن وصل الرحم فرزقه كذا وعمره كذا بطول فيهما، وإن قطعها فرزقه كذا وعمره كذا، لأن صلة الرحم مما يزيد في الأعمار والأرزاق كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يعلم من يصلها ممن يقطعها، ولكن ذلك يكون بين أيدي الملائكة. فإذا ما وصل رحمه صار إلى الأعلى من الرزقين والأطول من العمرين، وهو في النهاية موافق لما في اللوح المحفوظ، لأن الله يعلم اختياره، يعلم أنه سيصل رحمه، فأعطاه ما أعطاه من زيادة وبركة في العمر والرزق. وإن قطعها والله يعلم أنه سيقطعها، فعمره كذا ورزقه كذا. فمثل هذا المحو والإثبات إنما يكون في الصحف التي في أيدي الملائكة، وهي مستنسخة كما هو معلوم من اللوح المحفوظ من أم الكتاب، وفيه في نهاية الأمر ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الإمام ابن القيم رحمه الله حرر هذه المسائل تحريرا عظيما في كتابه الفحل شفاء العليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، أخرجه الترمذي وحسنه وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. فلا يدل هذا القول النبوي الشريف على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور وقدر أسبابا لتلك السلامة، والمعنى أن الله دفع للعبد شرا، وذلك مقدر بسبب ما فعله وبالسبب الذي يفعله وهو الدعاء، والدعاء مقدر. وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان، وقدر أن يحصل منه سبب ذلك وهو البر وصلة الرحم. فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره. وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وأجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، كما قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكل من مات أو قتل فهو بأجله، ولا يقال كما تقول المعتزلة إن المقتول قطع عليه أجله، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر، فإن كل إنسان قدر الله له أجلا واحدا وقدر لهذا الأجل أسبابا، فهذا يموت بالمرض، وهذا يموت بالغرق، وهذا يموت بالقتل، وهكذا. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور، فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر، فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية ويقال له إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر. وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. قالها مرتين. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل عقد بابا للكلام عن هذا الحديث، فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة، وذكر الآيات التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر، وأن الله أكذبهم لأنهم باقون على شركهم وكفرهم، وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل. ثم ذكر رحمه الله توجيهين لمعنى حديث المحاجة بين آدم وموسى، أولهما أي أول التوجيهين لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله، وأما التوجيه الثاني فمن فهمه واستنباطه. قال: إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على الذنب الذي قد تاب منه فاعله واجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه، وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، لهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ: خيبتنا. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية، وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي، والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ قال: هذا جواب شيخنا رحمه الله. وقد يتوجه جواب آخر، واستنبط هو جوابا ثانيا، قال: وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع آخر، فينفع الاحتجاج بالقدر على الذنب إذا احتج بالقدر بعد وقوع الذنب والتوبة منه ومع ترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب على ذلك الذنب ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حينئذ حقا، ولا ذكر القدر حدة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج بالقدر فيه ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته على الذنب وإصراره عليه، فيبطل بالاحتجاج بالقدر حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا بالقدر مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله. ونكتة المسألة أن اللوم إذا وقع صح الاحتجاج بالقدر، يعني إذا أذنب فتاب توبة نصوحة فإنه لا يلام على الذنب الذي وقع منه لأنه قد تاب منه، أقلع عنه وعزم على ألا يعود إليه وصارت توبته توبة نصوحة فارتفع الملام. إذن نكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. هذا الحديث وهو في المحاجة التي دارت بين آدم وموسى عليهما السلام، هذا وجهه. وكثير من يحتج بالقدر على المعاصي يفزع إليه وهو حجة عليه وليس بدليل الله، كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله وبين شيخه شيخ الإسلام رحمه الله. ظل في القضاء والقدر فرقتان، القدرية والجبرية. القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، يقولون إن الله لم يقدرها عليهم، ومقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء بل العباد خلقوا أفعالهم، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات والصفات، كما قال الله جل وعلا قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال والله خلقكم وما تعملون. والمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر تخرج العبد من الوقوع في بدعة هؤلاء القدرية الذين جعلوا مع الله لا خالقا بل خالقين، فجعلوا كل من أتى بفعل من الأفعال خالقا مع الله جل وعلا. وأما الجبرية فهم الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ومن المعلوم قطعا أن للعبد مشيئة وإرادة يحمد على أفعاله الحسنة ويثاب عليها، ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليها، وأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها، وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له وإنما هي صفة له. لا يقال إنها، يعني الحركات الاضطرارية، لا يقال إنها فعل له وإنما هي صفة له. لهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. مرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته. ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. فإذا قيل أكل زيد وشرب وصلى وصام فزيد فيها فاعل حصل منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. وإذا قيل مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يداه فإن الحدث ليس من فعل زيد وإنما هو وصف قام به. أهل السنة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإنهم أثبتوا للعبد مشيئة وأثبتوا للرب مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يقع في ملك الله ما لم يشأه الله، بخلاف القدرية القائلين إن العباد يخلقون أفعالهم، ولا يعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة، كما هو قول الجبرية. بهذا يجاب عن السؤال الذي يتكرر طرحه، وهو: هل العبد مسير أو مخير؟ فلا يقال إنه مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، بل يقال إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأعماله كسب له يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها. وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خالد عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، وكل ما يحصل من هداية وضلال هو بمشيئة الله وإرادته. وقد بيّن الله للعباد طريق السعادة وطريق الضلالة، وأعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع والضار، فمن اختار طريق السعادة فسلك انتهى به إلى السعادة، من اختار طريق الضلالة وسلك انتهى به إلى الشقاوة. وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك عدل من الله سبحانه. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، وهداية التوفيق، وهي حاصلة لمن شاء الله هدايته. ومن أدلة الهداية الأولى قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنت تدعو كل أحد إلى صراط مستقيم. من أدلة الهداية الثانية قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وجمع الله بين الهدايتين في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام، أي كل أحد، فحذف المفعول لإرادة العموم، والله يدعو إلى دار السلام، وهذه هداية الدلالة والإرشاد. وقوله: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أظهر المفعول لإفادة الخصوص، وهي هداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا لمن تفضل الله تبارك وتعالى عليه فهداه إلى صراطه المستقيم، وهذا فضل منه. وأما من حرمه هذه الهداية فهذا عدل منه، ولا يلومن المخطئ المسيء إلا نفسه. إذن يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تحل بالإنسان كالفقر والمرض وفقد القريب وتلف الزرع وخسارة المال وقتل الخطأ ونحو ذلك، فهذا من تمام الرضا بالله ربا. فالاحتلال إنما يكون على المصائب لا المعائب، فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب، كما قال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. والشقي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعائب. يوضح ذلك أن رجلا لو قتل آخر عن طريق الخطأ ثم لامه من لامه واحتج القاتل بالقدر لكان احتجاجه مقبولا، ولا يمنع ذلك من أن يؤاخذ. لو قتل رجل رجلا عن طريق العمد ثم قرع القاتل ووبخ على ذلك ثم احتج بالقدر لم يكن الاحتجاج منه مقبولا، كما صنع عمر رضي الله عنه مع السارق الذي أراد أن يقطع يده فاحتج بأنه ما سرق إلا بقدر الله جل وعلا. فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إذا كنت قد سرقت بقدر فنحن نقطع يدك بقدر. ولم يترك، لأنه يحتج بالقدر لا على مصيبة، وإنما يحتج بالقدر على معصية. لهذا أثر ومردود في حياتنا الاجتماعية وفي التفاعلات البينية بين بني البشر. فكثيرا ما تقع أمور قدرية لا تكون مرادة، وإنما تقع وتكون كالمصيبة بالنسبة لمن وقعت عليه، فيذهب يلوم ويسخط، وربما تعدى إلى الإيذاء البدني إلى غير ذلك مما هو في حقيقته من المصائب التي قدرت عليه، فيخلط بين أن يكون ذلك قد فعل بفعل فاعل مختار، وأن يكون قد قدر عليه من ربه تبارك وتعالى ابتلاء واختبارا. يأخذ في أقل الحالات باللوم، وهذا اللوم أمر معيب على الإنسان أن يجتهد في البعد عنه. اللوم كالطيور القريبة من أعشاشها، سريعا ما تعود إلى وكناتها، أي إلى أعشاشها. كثيرا ما تقع أمور وتكون هذه الأمور قدرية في الجملة، بمعنى أنه لم يتسبب فيها المتسبب، وإنما وقعت بقدر الله تبارك وتعالى على الإنسان. يعني لو أن إنسانا يحمل ماء ساخنا يسير به فعثرت رجله بما ألقاه على وجهه، فتناثر الماء الحار الساخن على بعض من حضر، فإنهم حينئذ يلومونه كأنما قد تعمد ذلك، وإنما هو قدر قدره الله تبارك وتعالى، ومن وقع عليه ذلك فآذاه، فإنما هو من الاختبار والابتلاء. عندئذ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. الحاصل سوى هذا، فإنه يلوم ويعنف وربما ضرب وربما تعدى به الغضب إلى حد القتل إلى غير ذلك مما هو مشاهد معلوم في دنيا الناس. يلوم فيلام، لأن الإنسان إذا ما وقع تقصير ليس من باب القدر المحض الذي يقدره الله ابتلاء ومصيبة على العبد، وإنما يتسبب فيه متسبب، فإنه حينئذ يحمل عليه ويلومه. وقع خسران لشيء أو فقد لشيء مما هو عزيز على إنسان، فما الذي يصنعه؟ يأخذ في اللوم وفي الصراخ وفي العراك وغير ذلك، فيلام هو أيضا، يرتد إليه اللوم. فعلى الإنسان أن يفرق بين هذه الأمور لكي تتنظف سبيل الحياة، فإنها معثرة مليئة بالقاذورات والأشواك من سلوكيات البشر التي لا تؤول في النهاية إلى مروءة يستند إليها، ولا إلى شرع يحكم به، بل ولا إلى قانون يعمل به، وإنما هي الفوضى ولا شيء سواه. الإنسان مسير أو مخير، مرت الإجابة عن هذا السؤال. ومع ذلك فالحقيقة أن الإجابة عن هذا السؤال بالإطلاق خطأ، لأن الإجابة تحتاج إلى بعض التفصيل. وجه الخطأ في الإجابة أن الإنسان مسير لا مخير، هذه تكمن فيها كثير من الشرور. إذا قيل إنه مسير بإطلاق، قيل: كيف يحاسب وهو مسير؟ وكيف يكون مسيرا ونحن نرى أن له مشيئة وقدرة واختيار، وما العمل بالنصوص التي تثبت له المشيئة والقدرة والاختيار؟ وإذا أجيب بأنه مخير لا مسير يقال كيف يكون مخيرا ونحن نرى أنه ولد بغير اختياره ويمرض بغير اختياره ويموت بغير اختياره إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن إرادته. فإذا قيل إنه مخير في أفعاله التي تقع بإراداته واختياراته قيل وأفعاله الاختيارية كذلك، فقد يريد أمرا ويعزم على فعله وهو قادر على ذلك فيفعله وقد لا يفعله، قد يعوقه ما يعوقه، إذن فليس كل ما أراد فعله فعله، هذا شيء مشاهد. ومن هنا يتبين لنا وجه الخطأ في الجواب، لو كان الإنسان مسيرا بإطلاق لما كان له قدرة ولا مشيئة، ولو كان مخيرا بإطلاق لفعل كل ما شاء. فمن قال بالتسيير بإطلاق فهو ألصق بمذهب الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على فعله وأنكروا أن يكون له قدرة ومشيئة وفعل. ومن قال بالتخيير بإطلاق فهو ألصق بمذهب القدرية النفاة الذين قالوا إن الأمر أنف، وقالوا إن العبد هو خالق فعله وأنه مستقل بالإرادة والفعل. ما الجواب إذن عن هذا السؤال؟ وما المخرج من هذا الإشكال؟ الجواب أن الحق وسط بين القولين وهدى بين هاتين الضلالتين، فيقال إن الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار، فهو مخير باعتبار أن له مشيئة يختار بها وقدرة يفعل بها، قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال وهديناه النددين، قال فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه مسلم احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز، وقال في الحديث الذي رواه البخاري صلوا قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، قالها في الثالثة، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في هذا المعنى. وهو مسير باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل القدر راجع إليه لكونه لا يخرج عما قدره الله له، فلا يخرج في تخيير عن قدرة الله، هو الذي يسيركم في البر والبحر، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ولقوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إلى غير ذلك من الأدلة بهذا المعنى. لهذا جمع الله تعالى بين هذين الأمرين، كون الإنسان مخيرا باعتبار ومسيرا باعتبار، في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت عز وجل للعبد مشيئة وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وواقعة به. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار، قالوا يا رسول الله فلما نعمل أفلا نتكل، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا الحديث دليل لما سبق يدل على أن الإنسان مخير قال اعملوا، وعلى أنه لا يخرج في تخييره عن قدر الله قال فكل ميسر لما خلق له. هذا مقتضى أدلة الشرع وهو مقتضى الواقع أيضا في هذه المسألة، فالإنسان مسير باعتبار ومخير باعتبار، آتاه الله مشيئة واختيارا، ومشيئته واختياره لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا أحكم الإنسان الإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان وهو القدر أثمر عنده الإيمان به ثمرات جليلة، منها أداء عبادة الله عز وجل. فالإيمان بالقدر مما تعبدنا الله به، وكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لربه جل وعلا. وكلما ازداد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، وكان كل ما يجري عليه مما يكرهه خيرا له، وحصل له من جراء ذلك الإيمان عبوديات كثيرة. فإذا آمن بالقدر إيمانا صحيحا كان عابدا لله جل وعلا، لأن الإيمان بالقدر عبادة تعبدنا الله تعالى بها. إذا آمن بالقدر إيمانا صحيحا أورثه ذلك الإيمان الإخلاص، فالإيمان بالقدر يحمل صاحبه على الإخلاص، فيكون الباعث له في جميع أعماله على أن يكون ممتثلا لله تبارك وتعالى في أمره ونهيه. ذلك أن المؤمن بالقدر يعلم أن الأمر أمر الله، وأن الملك ملكه، وأن ما شاءه الله كان، وما لم يشأه لم يكن، لا راد لفضله ولا معاقب لحكمه، فيقوده ذلك إلى إخلاص العمل لربه وتصفيته من كل شائبة تشوبه، لأن الحاملة على عدم الإخلاص أو قلته مراءاة الناس أو طلب التزين في قلوبهم أو طلب مدحهم والهرب من ذمهم أو طلب أموالهم أو خدمتهم أو محبتهم أو نحو ذلك من الشوائب والعلل التي يجمعها إرادة ما سوى الله في العمل. فإذا أيقن العبد أن هذه الأمور لا تنال إلا بتقدير الله جل وعلا، وأن الناس ليس لهم من الأمر شيء في أنفسهم ولا في غيرهم، لم يعد يبالي بالناس ولم يسعى إلى إرضائهم بسخط الله، فينقاد إلى إيثار الحق على الخلق وإلى الإخلاص والتفريد بعيدا عن كل رياء وتنديد. ومدح الناس في المنتهى لا يؤول إلا إلى الفراغ والعدم، لأن المدح لا يسد جوعة ولا يستر عورة. وكثير من الناس إنما يرد المدح والثناء ابتغاء الثناء الأكذب كما مر ذكر ذلك. فعلى الإنسان ألا يخدع، فمهما قال فيك الناس أنت خبير بنفسك وعليم بها، ولو كشف الحجاب لقتل رميا بالجزم. ولكن الإنسان يخدع نفسه، وينبغي أن يقف مخلصا مع نفسه، وأن يعاود الإيمان على حقيقته، وأن يحاول أن يكون عبدا لله كما أراد الله تبارك وتعالى العبودية من خلقه. العبد ذليل منكسر لله رب العالمين، لا يأخذه عجب ولا غرور، وإنما تتواتر عليه النعم فيزداد بها لله شكرا وذلا وإخباتا، لأنه إنما يعطى بلا استحقاق، ولو كان العطاء على استحقاق لكان في قرارة الجحيم. مما يثمره الإيمان بالقدر التوكل، فالتوكل على الله هو لب العبادة، ولا يصح التوكل ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر على الوجه المستقيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال شيخنا قدس الله سره، ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما يشاء، ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. التوكل في لسان الشرع إنما يراد به توجه القلب إلى الله حال العمل مع استمداد المعونة منه والاعتماد عليه وحده، فذلك سر التوكل وحقيقته. الشريعة أمرت العامل أن يكون قلبه مطويا على سراج التوكل والتفويض، بتفويض الأمور إلى الله جل وعلا. والذي يحقق التوكل هو القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله. فإذا توكل العبد على ربه وسلم له وفوض إليه أمره أمده الله بالقوة والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. من ثمرات الإيمان بالقدر الخوف من الله، فالمؤمن بالقدر تجده دائما على خوف من الله وعلى حذر من سوء الخاتمة، إذ لا يدري ما يفعل به ولا يأمن مكر الله جل وعلا، ومن هنا يستقل عمله ولا يغتر به مهما كان، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما حيث شاء، والخواتيم علمها عند الله تعالى وحده. من ثمرات الإيمان بالقدر قوة الرجاء وإحسان الظن بالله، فالمؤمن بالقدر حسن الظن بالله قوي الرجاء به، لعلمه بأن الله لا يقضي قضاء إلا وفيه تمام العدل والرحمة والحكمة، فلا يتهم ربه فيما يجريه عليه من أقضية وأقدار، وذلك يوجب له استواء الحالات عنده ورضاه بما يختاره له سيده، كما يوجب له انتظار الفرج وترقبه، وذلك يخفف حمله للمشقات، لا سيما مع قوة الرجاء أو القطع بالفرج، فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معدل. مما يثمره الإيمان بالقدر الصبر وقوة الاحتمال، فالإيمان بالقدر يثمر لصاحبه عبودية الصبر على الأقدار المؤلمة، والصبر من جميل الخلال ومن محمود الخصال، له فوائد جمة وعوائده كريمة، وله عواقب جميلة وآثار حميدة، وكل إنسان لا بد له من الصبر على بعض ما يكره، إما اختيارا وإما اضطرارا، فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر، وأنه يحمد عليه ويذم على العجز، وأنه إن لم يصبر لم يرد عليه الجزع فائتا، ولم ينتزع منه ما يكرهه. فمن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. وقال الحسن رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. لهذا تجد المؤمن بالقدر صبورا متجلدا، يتحمل المشاق ويقوم بالأعباء، بخلاف ضعيف الإيمان بالقدر الذي لا يقوى على احتمال ولا يصبر على أدنى شيء يعترضه بسبب ضعف إيمانه ورخاوة نفسه وانزعاجها العظيم للشيء الحقير، فما أن يصاب بالتافه من الأمر حتى تراه حرج الصدر، لهيف القلب، كاسف الوجه، ناكس البصر، تتناجى الهموم في صدره فتقض مضجعه وتؤرق جفنه، وهي وأكبر منها لو حدثت لمن هو أقوى منه إيمانا واحتمالا لم يلق لها بالا ولم تحرك منه نفسا ولنام ملء جفونه رضي البال قرير العين. فالذين لا يؤمنون بالقدر ينزعجون لأتفه الأسباب، بل ربما أدى بهم الجزع إلى الجنون والوسوسة وتعاطي المخدرات وقتل الأنفس، لذلك يكثر الانتحار في البلاد التي لا يؤمن أهلها بالقضاء والقدر، كأمريكا والسويد والنرويج وغيرها، بل لقد وصل الأمر ببعض البلاد إلى فتح مستشفيات للانتحار، والعجيب في الأمر أن يكون للانتحار أنصار يؤيدون حق الراغبين فيه ويسعون في تقديم الطرق المناسبة اليسيرة غير المؤلمة، مع أن المستوى المعيشي عند أولئك الذين يريدون الانتحار لا يطمع فيه جماهير المؤمنين بالقدر والمؤمنين بالله جل وعلا، ولكنهم يصبرون لأنهم يعلمون أن الرزق كالأجل قدرهما الله رب العالمين، لا يزيدان ولا ينقصان، ولكن عندهم هدف في الحياة. وأما أولئك الذين يبحثون عن الانتحار فأولئك ليس لهم هدف في هذا الوجود، فإذا أخذوا ما أملوه من ملذاتهم وما أرادوه من تحصيل شهواتهم لم يبق للحياة عندهم معنى، بل إنهم ابتدعوا بدعة أخرى وهي الانتحار الجماعي. والعجيب في الأمر أن أغلبية المنتحرين ليسوا من طبقة الفقراء حتى يقال انتحروا لضيق المعيشة، بل هم من الطبقة الغنية المغرقة في النعيم، بل ويقع الانتحار من المشاهير، بل ومن الأطباء النفسيين الذين يظن أنهم يجلبون السعادة ويحلون المشكلة. كل ذلك لعدم تحقق هذا الأصل والركن الركين في دين رب العالمين وفي الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. من ثمرات الإيمان بالقدر محاربة اليأس، فالذي لا يؤمن بالقدر يصيبه اليأس ويدب إلى روعه القنوط، فإذا أصيب ببلية ظن أنها قاصمة ظهره، وإذا نزل به نازلة حسب أنها لن تبارحه، وكذلك إذا رأى ما عليه الباطل من صولة وجولة وما عليه أهل الحق من ضعف وتخاذل ظن أن الباطل سيستمر وأن الحق سيضمحل، فالياس سم قاتل وسجن مظلم يعبس الوجه ويصد النفس عن الخير، ولا يزال بالإنسان حتى يهلكه أو ينغص عليه حياته. أما المؤمن بالقدر فلا يعرف اليأس ولا تراه إلا متفائلا في جميع أحواله، منتظرا الفرج من ربه، عالما بأن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا، تراه موقنا تمام اليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين، وأن قدر الله في ذلك نافذ لا محالة، فلا يتسلل إليه اليأس مهما احلولكت ظلمة الباطل. فاعتماد القلب على قدرة الله ولطفه وكرمه وجوده يستأصل جراثيم اليأس ومنابت الكسل، ويشد ظهر الأمل الذي يلج به الساعي أغوار البحار العميقة، ويقارع به السباع الضارية في فلواتها. من ثمرات الإيمان بالقدر الرضا، فالمؤمن بالقدر قد تسمو به الحال فيصل إلى منزلة الرضا، فمن رضي عن الله رضي الله عنه، بل إن رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه. فرضا العبد عن الله جل وعلا محفوف بنوعين من رضاه تعالى عن عبده، رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه، كالذكر وكالشكر، فإنك لا تذكر الله تبارك وتعالى حتى يوفقك ذاكرا إياك بتوفيقه ويأذن لك بأن تذكره، فهذا ذكر ذكرت به ربك، فإذا ذكرته ذكرك، فذكرك لربك محفوف بذكرين، ورضاك عن ربك محفوف برضائين. لذلك كان الرضا باب الله العظيم وجنة الدنيا ومستراح العابدين وقرة عيون المشتاقين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله رب العالمين: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ قال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، يقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. يقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت وإن دعوتني أجبت. يثمر الإيمان بالقدر الشكر، فالمؤمن بالقدر يعلم أن ما به من نعمة فهي من الله وحده، وأن الله هو الذي يدفع كل مكروه ونقمة، فيبعثه ذلك إلى إفراد الله بالشكر، فإذا نزل به ما يحب شكر الله عليه إذ هو المنعم المتفضل، وإذا نزل به ما يكرهه شكر الله على ما قدره عليه، قضما للغيظ وسترا للشكوى ورعاية للأدب وسلوكا لمسلك العلم، فإن العلم بالله والأدب مع الله يأمران بشكر الله على المحاب والمكاره، وإن كان الشكر على المكاره أشق وأصعب، لذلك كان الشكر أعلى من الرضا، فإذا لزم الإنسان الشكر قرت نعمه ودرت، فالشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة، لئن شكرتم لأزيدنكم. فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر. مما يثمره الإيمان بالقدر الفرح، فالمؤمن بالقدر يفرح بهذا الإيمان الذي حرم منه أكثر الخلق. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن المؤمن بالقدر قد يرتقي به الحال من الرضا بقضاء الله والشكر له فيما يقدره حتى يصل إلى منزلة الفرح، فيفرح بكل ما يقدره الله ويقضيه عليه وإن كان غير مواتيا له. يثمر الإيمان بالقدر التواضع، فالإيمان بالقدر يحمل صاحبه على التواضع مهما أوتي من قوة أو مال أو جاه أو علم أو شهرة أو نحو ذلك، لعلمه لأن ما أوتيه إنما هو بقدر الله، وأنه عز وجل لو شاء لانتزعه عنه، فيتواضع لله عز وجل ويتواضع لبني جنسه، وينأى بنفسه عن الكبر والخيلاء. وإذا تواضع الإنسان كمل سؤدده وعلى قدره وتناهى فضله وعظم في القلوب وقاره وزاده الله شرفا ورفعة، فمن تواضع لله رفعه، وإذا رفع الله عبدا فمن ذا الذي سيخفضه. يثمر الإيمان بالقدر الكرم والسخاء، لأن المؤمن بالقدر يعلم علم اليقين بأن الله هو الرزاق وهو الذي قسم بين الخلق معايشهم، فكل له نصيبه، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، ولن يفتقر أحد إلا بقدر الله عز وجل. فيشرح هذا الإيمان صدر صاحبه للإنفاق في وجوه الخير فيؤثرها بجانب من ماله ولو كان به خصاصة، ثقة بالله جل وعلا واستجابة لأمره سبحانه بالإنفاق، وشعورا بأن للحياة الفاضلة مطالبا يبذل في سبيلها المال غير مأسوف عليه، ولعلمه بأن المال مال الله فتعين وضعه حيث أمر الله وضعه. ثم إن الإيمان بالقدر يطفئ حدة الشره من قلب المؤمن، فلا يتكالب على الدنيا ولا يريق ماء وجهه طلبا لها، بل يتكرم ويسخو عما في أيدي الناس. فمن أنواع السخاء سخاء الإنسان عما في أيدي الناس. يثمر الإيمان بالقدر الشجاعة والإقدام واطراح الخور والجبن، فالإيمان بالقدر يملأ قلب صاحبه شجاعة وإقداما ويفرغه من كل خور وجبن، لأن المؤمن بالقدر يعلم أنه لن يموت قبل يومه ولن يصيبه إلا ما كتب له، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله له. قال الإمام ابن القيم: الذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله، فمن سلم لله واستسلم له وعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع، فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها، وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لها، وأن ما كتب لها أيضا لا بد أن يصيبها، فلا معنى للخوف من غير الله تعالى بوجه من الوجوه. وفي التسليم أيضا فائدة، وهي أنه إذا سلمها لله فقد أودعها عنده وأحرزها في حرزه وجعلها تحت كنفه، حيث لا تنالها يد عدو عاد ولا بغي باغ عات. يثمر الإيمان بالقدر القناعة وعزة النفس، فالمؤمن بالقدر يعلم بأن رزقه مكتوب، وأنه لن يموت حتى يستوفيه، وأن الرزق لا يجلبه حرص حريص ولا يمنعه حسد حاسد، وأن الخلق مهما حاولوا إيصال الرزق إليه أو منعه عنه فلن يستطيعوا إلا بشيء قد كتبه الله له أو عليه. من هنا ينبعث إلى القناعة بما أوتي، وإلى عزة النفس والإجمال في الطلب، وإلى التحرر من رق الخلق ومنتهم. ولا يعني ذلك أن نفسه لا تطمح إلى المعالي، وإنما يعني القناعة بما يأتيه من عرض الدنيا بعد الأخذ بالأسباب، بعيدا عن الشح والهلع والتكالب وإراقة ماء الوجه. وإذا رزق العبد القناعة أشرقت عليه شمس السعادة، وإن كان بعكس ذلك تنغصت حياته وازدادت آلامه وحسراته بسبب نفسه الجشعة الشرهة. لو مستها القناعة لقلت مصائبه، لأن الشرهة سجين المطالب أسير الشهوات. ثم إن القناعة تضفي على صاحبها عزة النفس، وتحرز له وقارا في العيون ودلالة في القلوب، وترفعه من مواضع الذل والمهانة، فيبقى مهيب الجناب موفور الكرامة، مرفوع الرأس مرتاح الضمير، سالما من الهوان، متحررا من رق الأهواء ومن ذل الطمع، فلا ينطلق في مجال التملق والمداهنة، ولا يسير إلا وفق ما يمليه عليه إيمانه والحق الذي يحمله. ثمرات الإيمان بالقدر كثيرة جدا، بل كل خير يناله العبد في حياته سيكون ثمرة لإيمانه بقدر الله تبارك وتعالى وقضائه. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وقراءة لأقوال أهل العلم مما يتعلق بالجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة من أولها إلى آخر ما نظمه العلامة الشيخ في باب القدر، وهي للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي المتوفى سنة 77 و300 ألف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كان ذلك بحول الله وقوته وعونه ومنته ورافته ورحمته في مجالس أولها في يوم الاثنين 26 من ذي القعدة سنة 37 و400 ألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 26 من أغسطس سنة 2016 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الخميس 29 من ذي القعدة سنة 37 و400 ألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 1 سبتمبر سنة 2016 من التاريخ الصليبي. وذلك بفضل الله ورحمته وعطائه ومنته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وجنبها الفتن والمحن ظاهرا وباطنا وجميع بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.